بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزا الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، وسيكون الحديث في هذا المساء بإذن الله تعالى حول أحكام سجود التلاوة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-5516-88. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وأبدأ فيه إن شاء الله الحديث عن السلسلة التي قد بدأت الحديث عنها والتي هي بعنوان أحكام السجود. وقد بلغت معكم إلى سجود التلاوة، وتكلمت عن بعض مسائله في اللقاءات الماضية، وأكمل إن شاء الله في هذا اللقاء ما تيسر من الأحكام. العلماء اختلفوا في مسائله واتفقوا في بعض مسائله، والإنسان يحتاج إلى أحكام سجود التلاوة، لأن المسلم يتلو كتاب الله سواء كان داخل الصلاة أم خارج الصلاة، ومن ثم يحتاج أن يتعلم أحكام سجدة التلاوة لما فيها من الفضل ولما فيها من الأجر، ولا يفوت المسلم مثل هذه الأجور ومثل هذا الفضل. أولى المسائل في لقاء اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن سجود المستمع، وقلت أن المستمع هو الذي يتعمد ويقصد سماع القرآن الكريم، وقد يكون ذلك داخل الصلاة وقد يكون ذلك خارج الصلاة. تكلمت عن شيء من المسائل في يعني خارج الصلاة وكذلك داخل الصلاة، وأكمل اليوم إن شاء الله. من المسائل التي يعني يحتاجها المسلم مسألة سجود المستمع إذا سمع غير إمامه في الصلاة، يعني المأموم المستمع في الصلاة مع إمامه سمع قارئا آخر يتلو آية سجدة وليس هو إمامه، فهل يسجد المأموم وهو في الصلاة أم لا؟ قد يسمع قارئا آخر، قد يسمع آخر يتلو القرآن، فهل يسجد المستمع لتلاوة غير إمامه في الصلاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح أن المأموم لا يشرع له للمستمع السجود لتلاوة غير إمامه في الصلاة، لا يشرع له أن يسجد لغير إمامه في الصلاة، وهذا هو القول الصحيح. وقد دلت الأدلة على ذلك، ومن ذلك مثلا من الأدلة أن الصلاة المطلوب من المأموم أن يتابع إمامه ولا ينشغل بغيره ولا يخالفه، ولا شك أن المأموم إذا سجد لتلاوة غيره فإنه خالف إمامه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. ولا ريب أن سجود المأموم لتلاوة غير إمامه وإمامه لم يسجد اختلاف ومخالفة مع الإمام. أيضا من الأدلة أن المأموم مأمور باستماع قراءة إمامه، ومأمور بأن ينصت لقراءة إمامه، ولا تكون قراءة غير إمامه سببا لأن يسجد أو أن تكون سببا لأن تجعل سجوده مستحبا، لأنه غير مطلوب منه أن يسجد مع غير إمامه ولأنه لم يستمع له، فهو المطلوب فهو يستمع إلى إمامه وغير إمامه لا يستمع له فينصت مع إمامه. أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المصلي إذا كان فيها فهو مشغول بالصلاة، مشغول بأدائها من عن غيرها من الواجبات والمستحبات، فلا يشرع له مثلا وهو في الصلاة أن يرد السلام باللفظ، ولا يشرع له أن يشمت العاطس، ولا يشرع له أن يتكلم بأمر من أمور الدنيا، ولا حتى الصلاة إلا تنبيه الإمام إذا سهى سبحان الله فقط، أو أخطأ الإمام في الصلاة في القراءة يعني فيفتح عليه، أما غير ذلك فإنه لا ينشغل بغير ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. إذا كان كذلك فلا يشرع له أن يسجد لتلاوة قارئ آخر غير إمامه، لماذا؟ لانشغاله بأمور صلاته وبأدائها، ولانشغاله مع إمامه، ولانشغاله بما هو فيه من شغل في الصلاة. هذا واضح إن شاء الله، هذا واضح إن شاء الله من الحديث. أيضا من الأدلة على أن المصلي المستمع لإمامه لا يسجد لتلاوة غير إمامه من الأدلة أن المأموم مأمور بالاستماع لإمامه، إذن لغيره هو سامع ولإمامه مستمع، ولغيره لغير الإمام سامع وليس بمستمع، ولا يشرع له أن يشغل بغير الاستماع لإمامه. وسجود التلاوة للمستمع وليس للسامع بغير قصد على القول الصحيح الراجح. من هذه الأدلة نستنبط أن الإمام، أن المأموم أو المصلي في الصلاة لا ينشغل بغير إمامه، لا ينشغل بتلاوة غير إمامه، ومن ثم لو سمع آخر يقرأ آية سجدة لا يسجد يعني لغير، لا يسجد لغير إمامه. هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. هذا ما تيسر اليوم إن شاء الله أو ما يسمح به الوقت في هذه المسألة، ولعلنا نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج الراديو. معنا أبو شهادة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير وجزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب، الله يحفظك.
سيك بالنور والسرور، تفضل.
سؤالي على خصوص يعني بعض المناسبات، يعني مثل اليوم في يوم عاشوراء حد بيطرش لك يعني على الواتساب رسالة دعاء مثلا عاشوراء، مثلا دعاء اللي هو مثلا بيكون يوم وقفة عرفة دعاء، هل في صحة من هذا الخبر مثلا يوجد أدعية في هذه الأيام، أدعية مخصصة ولا يعني ما في من هذه الأدعية؟
إن شاء الله، إن شاء الله.
واضح السؤال،
واضح بشهد، واضح.
يعطيك العافية،
جزاك الله خلاها فيك، جزاك الله خير. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال بشهد. بالنسبة لفضل الشيخ يقول أيضا البعض من الناس يقول في بعض المناسبات يرسل عبر وسائل التواصل اجتماعي الواتساب غيره أدعية أن يذكر هذا الدعاء مثلا يوم عرفة، هذا دعاء يوم عاشوراء، هذا دعاء يوم الجمعة، هذا دعاء كذا، هل فضل الشيخ ورد شيء من هذا القبيل؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونتبع هداه وبعد. لابد في مثل هذه المناسبات أن نقتصر على الحكم الشرعي الوارد فيها ولا نتجاوز ذلك، لأن الدين بالدليل وبالتشريع من الله وبما يوحيه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون بالرأي أو بأن يعني يرغب الإنسان في شيء. ففي التهنئة بعاشوراء ليس هناك دليل على ذلك، لم يرد فيها نص أو دليل على التهنئة، وكذلك ليس في يوم عاشوراء حديث معين، عفوا دعاء معين ندعو به كما ورد في عرفة. في عاشوراء لا يوجد، لكن ورد في فضل صيامه، في فضل صيامه أدلة، وهذا صحيح ولله الحمد في الصحيحين وفي غيرهما، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وكذلك في رواية إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن سبب الصوم، فقالوا نصومه صامه موسى شكرا لله، لأنه اليوم الذي نجى فيها موسى وقومه من فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا ونصومه نحن. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه صام عاشوراء. وكان في مكة يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما جاء المدينة أمر بصيامه، صام عاشوراء وأمر بصيامه، ولذلك الصحيح أن صيام عاشوراء كان واجبا في أول الأمر قبل أن يشرع صوم رمضان، ثم لما شرع صوم رمضان نسخ من الوجوب إلى الاستحباب، فصار سنة صومه سنة مستحبة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قيل له أن اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء بالصوم، فقال إلى أن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع والعاشر، أو لأن بقيت إلى العام القادم لا صومن التاسع، حتى يخالفهم يعني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلى العام التاسع القابل، توفي في العام نفسه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم سن لنا هذه السنة أن نصوم التاسع والعاشر، هذا هو أفضل صيام عاشوراء، وهو التاسع والعاشر الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل ما يفعل الإنسان في هذا اليوم، وهو أن يصوم التاسع والعاشر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. وكان السلف يحبون أن يصومون التاسع والعاشر، أو أن يصوموا يوم قبله ويوم بعده. نعم،
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله لكم عن هذه المكالمات. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
كيف الحال؟ كيف صحتكم؟
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل.
اليوم معاكم الدكتور عبد الله الحمادي شكله.
نعم الشيخ دكتور عبد الله.
يعطيك الصحة وعافية إن شاء الله. والله أول سؤال عندي أنا، هل الإبرة البنج أو أي شيء ينحط في الجسم عن طريق الإبرة الصيام يفطر ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني زيارة القبور، أنا عندي أخواني يروحون زيارة القبور كل جمعة مع أولادهم، بعدين هم يصورون على الصور في التليفونات وينشرونها على مثلا الجروب العائلة، ما حكم هذا التصوير؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثالث الله يسلمك، أبغى نصيحة من الشيخ حق الشباب، شبابنا وشباب المسلمين أنهم يتبعون السنة،
يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام. جزاك الله خير أبو خليفة.
الله
يحفظك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. نعم. أبو طارق تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو طارق.
سؤال بخصوص الغيبة والنميمة، أنا من الأشخاص الشيخ اللي تسوى سمعتي وتأثرت موضوع الغيبة والنميمة تجاه أشخاص معينين. أنا أعرفهم يعني بالأسامي. سؤالي هو يعني شو كيف اتصرف تجاه الاشخاص؟ هل اسامحهم؟ هل اروح لهم؟ هل يعني يعني هل ان مثلا ارد عليهم بالمثل؟ شو الحل معهم؟ مع اني انا تاثرت جدا من الموضوع هذا.
ان شاء الله جزاك الله خير بطارق، تسمع ان شاء الله ردش. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، كلكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ أبو خليفة سأل عن الأوبر، يقول البنج وغيرها فالشيخ عموما، والبنج سأل فالشيخ عن البنج خصوصا، هل تفطر؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بالنسبة للإبر للصائم هي على أقسام. القسم الأول ما كان يتسبب في تغذية الجسد ويقويه ويقوم مقام الطعام ويمد الجسد بالطعام والتغذية، بحيث أن الإنسان ممكن يستغني عن الطعام بالإبر ولو لفترة وجيزة كيوم مثلا أو نحو ذلك، مثل إبر الجلوكوز أو الإبر المغذية التي تعطى في الدم لتغذية الدم. فمثل هذه تفطر الصائم يقول العلماء، لأنها تقوم مقام الطعام، فهي يقولون لذلك في المفطرات الطعام وما يقوم مقامه، وما يقوم مقامه مثل هذه الإبر لأنها تقوم فعلا مقام الطعام. النوع الثاني ما لا يقوم مقام الطعام وإنما هي إبر علاجية، كالإبر التي تعطى لإخفاض درجات الحرارة، تخفيض درجة الحرارة أو تنزيل درجة الحرارة، وتعطى أيضا لتنزيل السكري في الدم كالأنسولين، أو تعطى لتخفيف آلام الجسد مثل البروفين أو غيره أو البنادول، يعطى في الوريد مباشرة لسرعة تخفيف الآلام، آلام العضلات، آلام الجسم. فمثل هذه الإبر لا تفطر الصائم. أو البنج الموضعي التي تضرب في الموضع لتخدر المكان لمعالجته، كاقتلاع مثلا الظفر تضرب في الأصبع أو في الفك فقط لمعالجة السن، بشرط يجتنب من يعالج سنه أن يشرب شيئا من الماء الذي يضخ أثناء معالجة السن، أو إبرة بنج موضعي لمعالجة جرح معين في قدم، في القدم أو في الساق أو في اليد. فنحو هذه الإبر لا تفطر، ما تعرف عند العلماء بالإبر العلاجية. نوع آخر من الإبر الثالث، إبر تتسبب في القيء لعمدا لإخراج ما في الجوف، إما تسمم الإنسان أو أكل شيء ويقصد منها ذلك، هاي تفطر لأنها تقوم مقام القيء العمد، أما القيء غير العمد فلا يفطر. هذا هو التقسيم في الإبر والله تعالى أعلم.
أيضا نفس الشيخ أبو خليفة سأل عنه زيارة المقابر، الشيخ يقول في كل جمعة زيارة المقابر، يقول بعض من الأهل يقومون بزيارة المقابر في كل جمعة ويصورون المقابر أو يصورون يعني في المقبرة وينشرون هذه الصور في كما ذكر الشيخ في يقول جروب للعائلة أو شيء عبر الواتساب.
نعم، زيارة المقابر تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة. القسم الأول الزيارة المشروعة أو الزيارة السنية، والنوع الثاني الزيارة البدعية والقسم الثالث أو النوع الثالث الزيارة الشركية. أما الزيارة الأولى وهي الزيارة المشروعة وهي الزيارة السنية أو المشروعة. هذه الزيارة هي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم للناس. في البداية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور لأن الإيمان كان بعد لم يستحكم في القلوب، فخشية أن يختلط مع الشرك شيء، وكانوا حديث عهد بإسلام فمنعهم ثم أذن لهم فقال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين ولا تقولوا هجرا أي لا تقولوا قولا منكرا. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له، فقال صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور فإنها تذكر الموت كما جاء في الحديث استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي يعني أمه، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. فزيارة القبور تذكر بالموت وتذكر بالآخرة وترق القلب وتدمع العين، بمعنى أن الإنسان مع كثرة انشغاله بالدنيا والغفلة قد تصيب قسوة فينسى الموت فيعيش في غفلة ويعيش بقلب قاس ويبتعد عن الطاعة وربما لا يخشع في الصلاة. والإنسان المسلم ليس مطلوبا منه أن ينسى الموت، لا بد أن يتذكره وأن يستعد له ويتهيأ له حتى لا يفاجئه ويفجعه وهو على غير استعداد لمثل هذا اليوم العظيم. فمحتاج الإنسان أن يستعد، وزيارة القبور تعد النفس وتهيئ الإنسان أن يعمل ويجتهد ويستعد للموت. ولذلك كانت زيارة القبور النوع الأول سنة. النوع الثاني زيارة البدعية، وهي أن يفعل عند القبور أمور بدعية مثل نضع الورد على القبور أو أن نضع غصنا طريا ليغفر لأصحاب القبر أو رش الرز أو كذلك رش الماء على القبر من باب التبريد على صاحب القبر يظن أنه يبرد عليه. أما رش الماء لتثبيت التراب فلا إشكال فيه، لكن رش بنية التبريد على صاحب القبر أو الرز أحيانا أو تشوف طعام أو تشوف ورد هناك على القبر، فمثل هذه الأعمال أعمال بدعية لا تنفع الميت في شيء. أو قراءة القرآن عند القبور، فالقرآن لم ينزل ليقرأ عند القبور، فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون. الزيارة الثالثة الزيارة الشركية والعياذ بالله، وهي الأخطر، وهي زيارة بنية التقرب لصاحب القبر وطلب الشفاعة منه أو الدعاء عند قبره أو العياذ بالله طلب الوسيلة منه أو طلب الواسطة منه بينه وبين الله، أو الذبح عند قبره والتقرب عند قبره بالذبح أو بالنذر أو بالتصدق أو بالصلاة عند القبر والسجود عليه، فمثل هذا والعياذ بالله يعني أمور شركية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذر منها غاية الحذر. فهذه الزيارة الشركية التي لا تجوز. إذن النوع الأول وهو الزيارة السنية هو الجائز، والزيارة النوع الأول وهو الزيارة الشرعية السنية فيها ثلاثة أعمال تقريبا. العمل الأول السلام على أهل المقابر كما جاء في السنة في الأدعية. النوع والعمل الثاني الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والدعاء لأموات خاصة إن كان هناك أحد من أهله وأرحامه. والعمل الثالث أن يتذكر هو ويرق قلبه. فهذه الأعمال هذه هي الغاية من زيارة القبور، أن يتذكر الإنسان أولا وأن يتعظ هو ثم يسلم على أهل القبور ويدعو لهم ويستغفر لهم عسى الله أن يغفر لهم. أما أحيانا قد يصور فقط في المجموعة ليذكرهم إن وجد في ذلك مصلحة ووجد أنهم في غفلة وأهل البيت أو الناس الذين في عائلته في غفلة وفي بعد عن الصلاة وفي بعد عن الدين أو هم في غفلة، ووجد أنه ممكن إذا صور شيء من المقبرة يذكرهم بالآخرة وذكرهم بالموت وذكرهم، فلا مانع من هذا لأنه يحقق مصلحة في مثل هذا ويذكرهم بالموت. خاصة الإنسان أحيانا يكون في غفلة إذا رأى القبر اتعظ واقشعر جلده واتعظ بعد ذلك واستعد يعني الموت والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ أريد منكم توجيه نصيحة للشباب في اتباع السنة.
هذا موضوع كبير ولكن نشكرك عليه، ولكن يعني الموضوع طويل، لكن الحمد لله أولا معروف الحمد لله أن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير ما يقوم به الإنسان، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها طاعة لله سبحانه وتعالى، وأيضا طاعة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع سنته، وفيها الهداية في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الهداية وفيه الخير، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، كذا يقول الله عز وجل. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنتم فعلا محبة الله في قلوبكم صادقة، وفعلا أنتم صادقون في محبة الله، فعلامة محبة الله في القلب أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع هديه الواجب والمستحب، وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الهداية وفيه النجاة يوم القيامة، كما قال تعالى وأن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، أي تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا الله عز وجل بذلك، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بعد طاعة الله، ففي طاعته صلى الله عليه وسلم اتباع لطاعة الله، وفيها الهداية وفيها النجاة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي. فاتباع هدي صلى الله عليه وسلم كالمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أي لا يزيغ عن هذه السنة وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا والعياذ بالله من اختار طريق الهلاك. ولذلك من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد نجا، لأنه تركنا على المحجة البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، واليوم يشوف اختلاف كثير، يعني كلام في دين الله بغير علم، ناس غير مؤهلين ولا لهم علاقة بالشرع يتكلمون ويفتون ويأتون بأشياء عجيبة وغريبة، اقتحموا مثل هذه الأمور التي ليس لهم فيها حق، إنما هي لأهل العلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته فيها النجاة فيها الفوز. وكان في خطبه بداية الخطب يأمر بذلك ويوجه إلى ذلك، كان يقول خير الهدى هدى محمد، فينبه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والصحابة فهموا هذا جيدا فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. واتبعوا هدي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولم يكونوا يسألون هاي سنة أم واجب في العمل، هل هذا سنة أم واجب، هل هذا سنة أم واجب، بل يتبعونه خشية أن يخالفوا هديه فيضيع الواحد منهم أو يهلك، لأن المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم عمدا قد يقع في فتنة في دينه، يفتن والعياذ بالله أو يهلك، نسأل الله السلامة. والله عز وجل حذر من هذا كما في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا يعني ما يتيسر الآن، فخير ما يتبع الإنسان في مثل هذه الأيام، أيام الفتن، أيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، خير ما يفعل الإنسان أن يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتتبع هديه عبر فهم العلماء وعبر ما ثبت عنه في سنته في شمائله في هديه عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ مطارف. الشيخ يسأل عن الغيبة والنميمة، يقول: تأثرت من هذا الأمر كثيرا، و يعني أصابني من هذا الشيء. فالشيخ يقول: والآن فالشيخ يقول: ماذا أفعل أو كيف أتعامل مع من ضرني أو يقول شوه سمعتي؟
نعم، لا شك أن الغيبة أمر مؤلم، ونذكر من اغتابوا بقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وحذر أن الله عز وجل من مثل هذا، وحذر حتى من الهمز واللمز للإنسان المسلم إذا أو الكلام في عرضه بلا فائدة. قال: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فمثل هذا ينتبه له الإنسان، إذا لم يكن في الآخر في الكلام فيه مصلحة لا يتكلم، الكلام في الآخرين إما لأجل البحث عن وسيلة للنصيحة أو أن الإنسان على ضلال كبير، يحذر من أخلاقه ومن سلوكه ليحذر الآخرين، فيكون من باب النصيحة. أو في حالة الظلم والتقاضي يضطر الإنسان أن يذكر ما فعل به الظالم ليأخذ حقه. في مثل هذه الأمور النصيحة أو رفع الظلم ودفع الظلم أو التحذير من شرير مؤذن أو مضل يؤذي الناس والعياذ بالله في أعراضهم في دينهم في غير مصلحة، لا يتكلم الإنسان في الناس. أما هؤلاء القوم، حاول أن تصلهم، إن كان الكلام معهم يأتي بنتيجة فاجلس معهم هذا أفضل، واطلب منهم الكف عن إذاك، وأن يمسكوا ألسنتهم عن الكلام في عرضك، وحذرهم إن تكلموا فيك بلا فائدة فإن الله عز وجل سيسلط عليهم من يتكلم فيهم. وإن لم يكن الجلوس معهم يفيد أو لا يستمعونك، فحينئذ ابعث لهم من ينصحهم أو يكلمهم، ومن يمكن أن يجلس معهم ويحذرهم ويناصحهم من يجتنبوا مثل هذا، وأنك تضررت بمثل هذا الكلام. أحيانا الإنسان يكون في غفلة يتكلم في شخص أو صديق له ويضره من حيث لا يشعر، ولكن لما يعرف أن فعلا أخطأ يعني، ويعرف أن فعلا ارتكب خطأ، يقف مثل الإنسان في غفلة وأنت تنبه فيقف هنا يعني وينتبه. ذكرهم بمثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستره الله في الدنيا يوم القيامة، ومن تتبع يعني عورتهم أو المسلمين فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، لا أو في يعني يفضح في أي مكان كان. فالإنسان ينتبه ولو في جوف بيته، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه أو يفضحه ولو في جوف بيته ولو في بيته. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات القادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الهندسة الإذاعية سيف محمد، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.